إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عشرة دروس يستفاد منها عبر وعظات في كتاب ربنا تبارك وتعالى ودورة دروس السبت قدر لها أن تكون في مسجدكم هذا مسجد المؤمنين بجبل المريخ وهذه الدروس العشرة تحت عنوان مواقف أهل الإيمان في آي القرآن مواقف أهل الإيمان في آي القرآن أي آيات القرآن كيف كان مواقف أهل الإيمان وهذا هو الدرس الأول هذا هو الدرس الأول وهو مع رجلين كريمين مع موسى بن عمران عبد الله ورسوله وكليمه والخضر والذي فيه أرجح الأقوال أنه نبي وكلاهما كان على علم أما الخضر فكان على علم لدني وأما موسى ابن عمران فكان يوحى إليه وحديث الخضر مع موسى عليه السلام رواه الإمام البخاري وغيره عن الصحابي الجليل أبي بن كعب ولننظر ماذا كان بين هذين العبدين الكريمين وماذا نستفيد من جهة طلب العلم لأن رحلة موسى عليه السلام كان الهدف منها طلب العلم يروي لنا الإمام البخاري رحمه الله عن أبي بن كعب عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل قام خطيبا في بني إسرائيل وعظهم وذكرهم فسئل أي الناس أعلم سأله رجل من بني إسرائيل أي الناس أعلم وفي رواية قال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا وفي الرواية الأولى لما سئل أي الناس أعلم فقال أنا ولأجل هذه الكلمة كانت القصة وكانت الرحلة مع موسى ابن عمران لأجل هذه الكلمة عتب الله عز وجل على موسى إذ لم يرد العلم إليه سبحانه وتعالى. كان الأولى من موسى أن يقول الله أعلم. من أعلم الناس يا نبي الله؟ الله أعلم. وموسى بحق كان أعلم أهل زمانه، ولكن كان لابد أن يرد العلم إلى الله، يقول الله أعلم. عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال لموسى بلى لي عبد بمجمع البحرين عند ملتقى البحرين. والله أعلم بهذا المكان أين هو. عبدنا الخضر، فسأل موسى، سأل السبيل إليه، قال الله له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى أي ربي يا ربي ومن لي به، وفي رواية وكيف لي به، كيف أصل إليه. ولا بد لطالب العلم أن يأتي أهل العلم، والعلم يؤتى إليه ولا يأتي، ويجب عليك أن تأتي وأن تتعلم، لأنك ستسأل عن ذلك يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ستسأل عن علمك، ولا بد أن تتعلم، لأن أول أمر أمرك الله عز وجل به هو العلم. قال لك اقرأ، يعني تعلم، وهذا واجب على الجميع، واجب على الجميع أن يتعلم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة، حتم لازم، فرض. ومن لم يتعلم دين الله آثم، سوف يحاسبه الله عز وجل على عدم تعلمه. موسى بن عمران سأل كيف السبيل إلى الخضر، قال الله له تأخذ حوتا سمكة فتجعله في مكتل زنبيل قفة من سعف النخيل. ثم انطلق موسى هو وفتاه مملوكه يوشع بن نون حتى أتي الصخرة، وضع رؤوسهما فرقد موسى نام القيلولة، واضطرب الحوت لأنه أصابه شيء من ماء هنالك من عين تسمى عين الحياة، لا يصيب ماؤها شيئا ميتا إلا عادت إليه روحه، فأصاب الماء الحوت في المكتل فاضطرب تحرك وردت إليه روحه، فخرج الحوت من المكتل فخرج فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، ما يمر على شيء إلا من الماء إلا ويجعله يابسا، فجعل مجراه كأنه طاقة، فأمسك الله عن الحوت جرية الماء، إذا مشى على شيء من الماء يتجمد ييبس، فصار مثل الطاق، فانطلقا يمشيان، ونسي يوشع أن يخبر موسى عليه السلام بأمر الحوت، فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما، سافرا لأجل العلم، سافر لأجل العلم، حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وجد تعبا من هذا السفر لأجل أن يحصل علما ليس عنده، أن يحصل علما ليس عنده، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. لما تجاوز ما أمره الله وجد التعب، قال له فتاه يوشع ابن نون أفرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت السمكة وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نسيت أن أخبرك بأن الحياة عادت إليه وهو في المكتل وإذا به يقفز في الماء. نسيت أن أخبرك أنسانيه الشيطان واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال له موسى ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نريد، وهذه علامة على أننا قريبون من هذا العالم الذي أمرنا أن نأتيه. فارتدى على آثارهما قصصا يقتفيان أثرهما أو آثارهما حتى يرجع إلى مكان الصخرة. رجع يقصان آثارهما حتى انتهي إلى الصخرة فإذا رجل مسجا، فإذا برجل نائم غطى رأسه مسجا بثوب، فسلم موسى فرد عليه وقال وأنا بأرضك السلام. كيف بعدما رد السلام على موسى قال له وأنا بأرضك السلام؟ سأله ما أن من أنت؟ قال موسى. قال له موسى بنو موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال ما الذي جاء بك؟ قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. أتيتك لأصحبك ولأرافقك لأتعلم مما علمك الله مما ليس عندي. قال الخضر لموسى يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال له موسى متلطفا يعني يعتذر الخضر عن قبوله لأن موسى لن يطيق صحبة الخضر لأنه سوف يعمل أعمالا هي في علمه حق، وأطلع الله الخضر على بعض الغيب ففعل ما أمره الله به. فقال موسى للخضر متلطفا قال هل أتبعك؟ هل تسمح لي أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع معي صبرا، وانتبهوا إلى هذه الكلمة صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف ستصبر على ما لا تطيقه وما هو فوق قدرتك وطاقتك وما عندك من علم؟ فقال له موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا، انتبه إلى الصبر، ولا أعصي لك أمرا. وهذا هو حق للمعلم على المتعلم أن يصبر معه على طول الزمان، وأن يصبر عليه على معلمه في أفعاله وأقواله وأحواله. وإن بدا للطلاب أنه شديد فعلى الطالب أن يصبر وأن يكون مع معلمه كالولد مع والده. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، وفي رواية: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، بمنزلة الوالد في التعليم والتوجيه والبيان والإرشاد والحرص والحب. فعلى طالب العلم أن يقدر هذه المنزلة، وهي منزلة محفوظة في الإسلام، منزلة الوالد ومنزلة المعلم، منزلتان محفوظتان، منزلتان كريمتان. لا يجوز للمتعلم مع معلمه أن يسيء الأدب معه أبدا أبدا ولا في أي حال من الأحوال. قال موسى، وهذا أدب الأنبياء، قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فاشترط عليه الخضر، والمؤمنون عند شروطهم، وللمعلم أن يشترط على المتعلم: أن تأتيني في وقت كذا من إلى، وألا تأتيني في غير هذا الوقت، وأن تأتيني وقد حضرت الدرس، وأن تأتيني وقد فعلت وفعلت. شرط، وهذا الشرط له جوابه. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أكون أنا الذي أبتدئ. إياك أن تبتدئ، ليس عليك إلا أن تتبع وأن تسمع وأن ترى وأن تسكت، لا تتكلم. ولننظر لنعتبر. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة، كلموهم أهل السفينة الخضر وموسى أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه ومعه موسى بغير نول بغير أجرة، بالمجان، إكراما لأهل العلم، إكراما للخضر، لأنهم يعرفونه. فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، نقرة أو نقرتين. قال الخضر لموسى: يا موسى، ماذا أخذ هذا الطائر من البحر؟ فقال: لا شيء. فقال الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من الماء. وفي رواية: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. وهذا هو الشاهد من كل القصة، أن الله رد عليه بهذا المثال، أن هناك من هو أعلم منك، وأنك مهما أوتيت من العلم فعلمك محصور وقليل. وقال مولانا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك ما سأل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتزود في الدنيا من شيء، أو أن يسأل الله أن يزيده في الدنيا من شيء، إلا من العلم، لفضله ولشرفه، إلا من العلم. أخذ الخضر فأسا فنزع لوحا من ألواح السفينة، وهذا من أعمال العلماء أنهم يحرصون على العامة وعلى الرعية، يحبون لهم الخير، وقد يكون هذا الذي يحبون فوق طاقتهم وفوق ما لا يستوعبون، لأن العامي قاصر في فهمه، قد لا يدرك ما يدركه العالم عن بعد. خلع لوحا في نظر العامة ونظر موسى أن هذا شر وهذا فساد، فنزع لوحا، فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم. فقال له موسى: ما صنعت؟ إيش بتسوي؟ قوم حملونا بغير نول بغير أجرة، تكرموا علينا، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. هذه اللام تسمى بلام العاقبة، خلعت هذا اللوح والعاقبة غرق هؤلاء، هذا هو الإحسان إليهم، ماذا فعلت؟ ينكر على من هو أعلم منه، ينكر على من يعلم ماذا يعمل، ونسي الشرط ألا يتكلم. لقد جئت شيئا إمرا، شيئا عظيما منكرا، ينكر على شيخه. فقال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أرأيت، نسيت الشرط؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، نعم هناك شرط وأنا نسيته، لكن لما رأيت ما رأيت ما تحملت. وهذا الذي قاله الخضر في البداية. فمصاحبة العلماء بحاجة إلى استعانة عظيمة بالله عز وجل، لأنك قد ترى وتسمع ما لا تطيق، فلا بد أن تستعين بالله وأن تشرب من ماء زمزم بنية الاستعانة على صحبة شيخك، أن تستعين بالله لينفعك الله بصحبته، وإلا العاقبة ما ستعلمون. قال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، ومن أخلاق أهل العلم أن يتجاوزوا أحيانا من باب التأديب والتربية عن بعض الطلبة في سبيل تعليمهم وتأديبهم، لا بد من إعطاء الفرصة تلو الأخرى مرة تلو مرة، لا بد، مع التنبيه: ألم أقل لك؟ ألم أعهد إليك؟ ألم آمرك؟ لا بد. وعلى طالب العلم أن يعتذر، أن يبدي عذره، وأن يتأدب مع أستاذه، أن يقول: أنا آسف أخطأت، مش هعمل هذا الشيء مرة أخرى، سامحني. فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان بقرية، غلام وضيء جميل صغير السن، كان يلعب مع رفقائه من الصبيان الصغار، فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده، قتله، وفي رواية ذبحه، قتله الخضر. فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية صغيرا؟ ماذا فعل هذا الصغير؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ النفس لا تقتل إلا إذا قتلت نفسا، لماذا قتلت هذا الصغير؟ لقد جئت شيئا نكرا، أمرا فظيعا منكرا كبيرا. قال له الخضر: ألم أقل لك، تهديد إنذار أخير، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، من حقك أن تطردني وأن ترفض مرافقتي لك. قد بلغت من لدني عذرا، أعذرتني مرة والثانية الثالثة هي لك. قبل عذره للمرة الثانية فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، طلبوا الضيافة أن ينزلوا أو أن ينزل ضيوفا على أهل القرية، فأبوا أن يضيفوهما، كانوا لئاما، كانوا بخلاء، ليسوا أهل كرم. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، وجد جدارا مائلا فأقامه الخضر، أعاد استقامته كما كانت. فقال له موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم، يعني أقمته، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قل لهم أعطونا حق إقامة الجدار. قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك، الطرد وعدم الصحبة، ولن أراك بعد ذلك أبدا لأنك ما صبرت، والطالب الذي لا يصبر لن يصل، لن يصل. خرج شعبة بن الحجاج ذات يوم متوكئا على كتف تلميذه أبي داود الطيالسي واسمه سليمان، فقال التلميذ للشيخ الطيالسي يقول لشعبة بن الحجاج: يا شيخي، إن المسجد ممتلئ بطلاب العلم، إن به 5000، إن بالمسجد 5000 طالب علم. فقال شعبة بن الحجاج: كم ينجب؟ ينجب كم منهم يستمر حتى يصير نجيبا، حتى يبلغ مرتبة العلماء؟ كم؟ سأل تلميذه، فقال تلميذه له: كم؟ لا أدري. قال شعبة: 5. قال له أبو داود: 5. قال شعبة: 5. من كم؟ 5000. يقول أبو داود الطيالسي: فنظرت، أي في المستقبل وبعد سنين طويلة، فما أنجب إلا 5، ما صار نجيبا من هؤلاء 5000 إلا 5، هو أحدهم، هو أحدهم. نعم، لا تغتر بالعدد، والعبرة بمن يصبر. لما صار ما صار قال: هذا فراق بيني وبينك، والفراق حرمان. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، عدم الصبر تؤدي إلى الحرمان أو يؤدي إلى الحرمان. وأخبره بما تعلمونه في سورة الكهف التي من السنة قراءتها في يوم الجمعة، وقال عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه إلى الجمعة الأخرى. بين له. وقال الخضر في آخر أمره: وما فعلته عن أمري، أي ما فعلته إلا عن أمر من الله، ولكنك لم تصبر. تصبر. ماذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وددنا، نحب أن موسى كان صبر، فقص الله علينا من خبرهما. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى، لو كان صبر يقص علينا من أمرهما. ففي هذه الرحلة مع العبدين الكريمين موسى بن عمران والخضر عليهما الصلاة والسلام، لا بد من أننا وقفنا وقفات مع هذه الدروس وهذه العظات، أن طالب العلم لا بد أن يكون مؤدبا مع معلمه، وهذا الذي نحن بحاجة إليه، ألا ينام في مجلس العلم، هذا من الأدب، وألا يمد رجليه في وجه معلمه، وأن لا يرد على الهاتف في مجلس العلم، وأن لا يشرب وأن لا يأكل، وأن يتجه بجسده كله إلى معلمه، وأن يسمع، وأن يقبل بقلبه وقالبه لينفعه الله بما يسمع. وإذا لم يفعل ذلك سوف يحرم، سوف يحرم. ورأيتم النتيجة، الفراق، حرم من علم الخضر وهو نبي كريم، فما بالنا بنا نحن؟ وما قص الله علينا ما قصه إلا لنعتبر. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص. فهذا القصص للعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يقال ويذكر هكذا لقضاء الأوقات أو لقطع الفراغ، وإنما للعظة والعبرة. العلم يؤتى إليه ولو كان بسفر، تسافر كما تسافر من أجل لقمة العيش، وتترك زوجتك وأولادك وتذهب إلى الخليج لتأتي لتبني دارا أو قصرا أو لتشتري سيارة، تحرص على الدنيا. من باب أولى أن تذهب لتطلب العلم، لتحفظ كتاب الله، ولتتعلم لغة القرآن اللغة العربية، ولتتعلم قبل ذلك الأدب، الأدب مع نفسك، الأدب مع معلمك، الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الناس أجمعين، لتكون خيرا في مجتمع خير لينفع الله بك. ثم بعد ذلك تنطلق إلى العلوم الشرعية. إذا كنت مع كتاب الله، وكنت مع لغة القرآن العظيم، وكنت مع الأدب الذي أدب الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وبدون أدب فهناك الطغيان والكبر والغرور، وترى نفسك فوق الناس. قال الإمام العالم التابعي الزاهد المجاهد عبد الله ابن المبارك شيخ أحمد بن حنبل، قال: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. إيش كان؟ أنا أعلم في هذه المسألة، ونسمع من بعض إخواننا: أنا أدري يسكتك، يعني أسكت أنا أدري في هذه المسألة، أنا أعلم في هذه المسألة، وعندي منها علم وعندي منها كذا. قال شيخنا الألباني رحمه الله في آخر حياته بعدما تجاوز 80 بل ناهز 90، قال: ها أنا ذا قد تجاوزت 80، وما يمر علي يوم إلا وازددت علما بجهلي. يطلب العلم أكثر من 75 عاما ويقول: ما ازددت إلا علما بجهلي. والأسف رأينا بعض الشباب تجاوز أحدهم 20، بل رأيت مع أخي محمد الزمر في جمعة ماضية قريبة أحدهم من أهل التكفير، فقال: هذا الشاب يكفر ويكفر المشايخ ويرمي الشيخ الألباني بالإرجاء. فقلت له: ذكرتني بكلام لشيخنا الألباني رحمه الله: ها أنا ذا قد تجاوزت 80، وما يمر علي يوم إلا وازددت علما بجهلي. فهؤلاء يا أخي ينطبق عليهم ما سأقوله الآن: ها أنا ذا قد تجاوزت 20، وما يمر علي يوم إلا وازددت جهلا بعلمي. فضحك أخي وقال: لم يتجاوز 20، 18 سنة أو 19 سنة، لم يتجاوز 20. نعم، ويقول: أرض اشتدي ما عليك أدي. هذا هو العلم أيها الإخوة، العلم هو الأدب، العلم أن تتربى عليه، العلم الذي ينفع أن تكون صبورا. حين جلست بين يدي شيخنا الألباني رحمه الله منذ قرابة 23 سنة تقريبا، قال لي: هل تحفظ ألف باء؟ ألف باء وأنا معي ليسانس في اللغة العربية. فضحكت، قال: على ما تضحك يا أخي؟ قلت: شيخان أنا معي ليسانس. قال: شو فيها؟ في من معهم درجة الدكتوراه يحمل درجة الدكتوراه وما يحفظ ألف باء؟ إذا الشيخ جد ما بيهزرش، بحسبه بيهزر معي يعني. قلت: نعم أحفظ ألف باء. قال: خذ هذه الوجبة من الأحاديث، رتبها على ألف باء. فقمت ألف 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 باء باء ألف باء باء أمامه. استمر الأمر ساعتين تقريبا حتى فرغت، فأمسك بها ونظر فيها وأخذ يقلب ورقة ورقة وينظر هل فعلا رتبت على الحروف الأبجدية أم لا. فلما نجحت في أول امتحان ألف باء قال لي انتبه إلي، هذا امتحان قبول. عرفت امتحان قبول؟ قال هذا العلم الذي نحن بصدده بحاجة إلى أمرين: إخلاص تام لله وصبر وثبات عليه. ليس عندي مال، ما بعطي أنا مال، ما بعطي فلوس، وهذا خير لك لو كنت تعلم، أن تخلص في الطلب لله وأن تصبر وأن تثبت. فوالله العظيم مرت بي عواصف وأعاصير ولا تسع المقام لذكر بعضها، لأن إذا ذكرت بعضها ينتهي مجلسي وما فرغت منها، وكنت أشرب من ماء زمزم بنية الصبر على الشيخ وألا أحرم بركة علم الشيخ. والله العظيم لماذا؟ ليس لصعوبة فيه، لقلة صبر في ولقلة أدب في. ما عندي أدب، ما تأدبت مع العلماء، ما تربيت على أيدي العلماء، وإنما تربيت على أيدي إخواني ممن سبقوني في هذا الطريق، فكنت أجد صعوبة، وكدت أنا أقول هذا فراق بيني وبينك، وأستعين بالله بالشرب من ماء زمزم، وماء زمزم لما شرب له. فأكرمني الله بصحبته وأكرمني الله بما نفعني به. نعم أيها الإخوة، هذا الذي سمعته من شيخنا في أول جلسة بين يديه، سمعته منه في آخر كلمات سمعتها منه قبل أن يموت. كان يقول: ليس الأمر بكثير علم ولا كبير عمل، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله. يظن أحدهم أنه حفظ آية أو آيتين أو حديثا أو حديثين أنه صار شيئا كبيرا عند الله، ليس الأمر كذلك عند الله. الأمر عند الله بالإخلاص لله وتقوى الله. وإذا طلبت العلم لابد أن تطلب للعلم قبل العلم الأدب، أن ألا تعصي معلمك، وأن تتلطف معه بالعبارة وإن كان شديدا قاسيا عليك. أراد يحيى بن معين أن يختبر علم أبي نعيم الأصبهاني، فقلب له بعض الأحاديث التي في كتبه، وذهب له في صحبة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فأخذ يقول لأبي نعيم: حدثكم فلان عن فلان عن فلان، وجاء له بمتن آخر في كتابه، فيقول أبو نعيم: لا أعرفه، ويأتي بسند، يقلب يضع المتن مكان سند والسند مكان متن، فيقول أبو نعيم: لا أعرفه لا أعرفه، فيقول يحيى بن معين: هذا في كتاب في كتبك. فقال يحيى بن فقال أبو نعيم: أما هذا فهم أنه قلب له المتون والأسانيد، خربطها يعني. فقال: أما هذا فتمنعه تقواه أن يفعل هذا الفعل، يخاطب الثلاثة لأحمد بن حنبل، وأما هذا لعلي بن المديني لا أظنه يفعله، ما أراه إلا أنت، وضربه برجله بباطن رجله في بطنه، في صدره ما بين الصدر والبطن. قال: فقلبني، كيك بوكسينج، ضربه ضربة، قال: قلبني. فقال يحيى بن معين: فكانت أحب إلي من الدنيا وما فيها، وصار ببركتها عالما إماما من المحدثين المعروفين. يحيى بن معين ضرب شلوط صحاه عمره كله. أما الواحد منكم لو تكلم معه، شو لو تشد لك لحيتك، ولا تفرك لك دانك، ولا خدت لك بوكس، ولا كف. وكان بعضهم يقول: ولطمة العالم على الخد مني أطيب من طعم الرحيق، من العسل، أحلى من العسل. فنحن بحاجة إلى أن نتعلم الأدب. موسى اعتذر لما نسي أول مرة قال لا تؤاخذني بما نسيت، صحيح أنا آسف، اقبلني ولا ترهقني من أمري عسرا، يسر عليك. وهو الذي وضع الشرط، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فوافق الخضر وقال هذا فراق بيني وبينك. فلا بد من حزم المعلم مع الطلاب. انتبه مرة، انتبه ثانية، برا برا. وكان يفعل هذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قم يقوم الطالب، ماذا قلت؟ شو حكيت؟ ما اخرج اخرج. نعم، اذا ضحيت بواحدا سوف تفيد الاخرين، لكن للاسف في مجالسنا نرى بعض الطلاب نمريد. ما السبب؟ مدلل، والدلال لا يربي الرجال. لابد تكسر خشمه لله، جيب مناخير الارض لله رب العالمين، لانه بيشوف نفسه، واول واحد بيشوف نفسه عليه على شيخه، على شيخه يتكلم فيه ويتهمه بالسرقة ويتهمه بكذا وينشر عيوبه، عليه مآخذ، وهذا من قلة أدبه. والحقيقة لابد أن ننتبه لكلام العلماء في مثل هذه الأمور، أمور الأدب، ليكون العلم نافعا لنعمل به العمل الصالح. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه النافع الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، أخلاق الراوي أي المعلم المحدث المدرس، السامع طالب العلم، يقول والواجب أن يكون طلبة الحديث، يعني طلبة العلم الذين يطلبون الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا. انتبهوا لهذا الكلام يا طلبة العلم، يا طلبة العلم، والواجب أن يكون طلبة الحديث، طلبة العلم، أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا. نحن نرى لسه دعموس صغير ما بيعرف الخمسة من الطمسة، ولسه بده له زغب وبده يطير. الله الله، 19 سنة ويا أرض اشتدي ما عليك أدي، ما لما يصير 99 كيف بيكون هذا؟ والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا. نزاهة ابتعادا عن النقائص والعيوب، أن يترفع عن كل شيء يشين ويعيب، وأن يكون أعظم الخلق تدينا، أن يكون صادقا في التزامه، وأن يرى التزامه على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى بناته، في كلامه في أفعاله في أحواله في كل شيء، يكون أعظم الناس تدينا طالب العلم. وأقلهم طيشا وغضبا، ويكون طالب العلم أقل الناس طيشا، الطيش عكس الصواب، طاش السهم أي ما أصابه، ويكون أقل الناس غضبا، مش أي شيء يثيره ولا يغضبه، يكون حليما، يكون صبورا، يحلم مرة ومرة، وإذا غضب يكون غضبه لله عز وجل. لماذا؟ لماذا طالب العلم يجب عليه أن يكون هكذا؟ لدوام قرع أسماعهم، لأنهم طلاب علم يسمعون أخبار الرسول عليه السلام وأخبار الصحابة وأخبار العلماء وأخبار المحدثين وأخبار فلان وفلان من أهل الصلاح من السلف الصالح، فهم أولى الناس بالأدب، أولى الناس بالأخلاق، أولى الناس بالتدين، أولى الناس بالنزاهة. لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذوا بأحسنها وأجملها، يأخذون بأجمل شيء وأحسن شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وأهل بيته والمحدثين والعلماء والسلف الصالح، ويصدفوا يعرضوا عن أرذلها وأدونها. إذا رأوا خلقا أو تعلموا خلقا ذميما فلأجل اجتنابه، إذا تعلموا خلقا حميدا لأجل التحلي به والتخلق به. وقال الضحاك بن
الضحاك بن النبيل أو النبيل بن الضحاك أبو عاصم قال: من طلب هذا الحديث، يعني من طلب العلم، فقد طلب أعلى أمور الدنيا. إيش أعلى شيء في الدنيا؟ فلوسها والمناصب والدكتوراه والماجستير، صح؟ أعلى ما في الدنيا العلم، أعلى ما في الدنيا العلم، وأشرف ناس في الدنيا أهل العلم. قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس، يجب أن يكون خير الناس، يكون مؤدبا مش أزعر، يكون مؤدبا مش إنسان ماشي في الشارع زي يكون أخلاقه زي أخلاقه، يترفع عن سفاسف وعن أخلاق الدون من الناس، أخلاقه أخلاق الأنبياء وأخلاق العلماء، ما يتلفظ بألفاظ السوء وألفاظ السوق وألفاظ السقط من البشر. من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. قال إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد: قال لي أبي، حبيب ابن الشهيد، الأب يعلم الولد، يقول له: يا بني إيت الفقهاء والعلماء، أي تردد عليهم، اجلس في مجالسهم واحرص أن تكون قريبا منهم، يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذلك أحب إلي لك من كثير من الحديث، من كثير من العلم، أحب أنا لك الأدب والأخلاق والهدي أكثر من حبي لك من كثير من العلم. قل لي: والله أنا قرأت بحضر دروس الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ كذا ومش متربي، شو فايدة العلم اللي عندك؟ شو فايدة مجالس العلم اللي مش عندك وبتقدح في فلان وفي علان وبتتنطط رايح جاي تتنطط؟ إيش الفايدة؟ إيش الفايدة؟ إيش المحصلة؟ شو صرت؟ قال الإمام عبد الله بن المبارك: قال لي مخلد بن الحسين شيخه، يقول يعلم عبد الله بن المبارك، يقول: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، أحوج منا إلى كثير من العلم، فنحن بحاجة إلى الأدب. نعم، طلب العلم لا بد أن يسبقه أدب، وأن تتربى على أيدي المربين الموجهين الذين يحبون لك الخير، وإن بدا معلمك أنه قاسيا، أنه قاس بالنسبة لك، ولكنه يحب الخير لك. قال أبو زكريا العنبري: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم، فلا بد لكليهما معا. نعم أيها الإخوة، من رحلة موسى والخضر نتعلم بأنه لا بد أن نتحلى بهذه الآداب، أن نكون مؤدبين، وإذا كنت على علم تقول الله أعلم، وأن تعلم بأن الله أعلم حقا وحقيقة، وسع علمه كل شيء، وسع كل شيء علما، وهو الذي قال: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وقل رب زدني علما. فالله سبحانه وتعالى يحب منا أن نسأله الزيادة في العلم، أما الدنيا أن نزهد فيها وأن نكون مع أهل العلم. وأنا ما زلت أنصح إخوان المشايخ الذين يدرسون ويربون الشباب، أنصحهم بأن يتقوا الله عز وجل في شبابهم، في طلابهم، أنصحهم بأن يعلموهم قبل العلم أن يعلموهم الأدب، أنصح الجميع. وأن يبلغ عني الحاضر الغائب، وإلا والله النتائج عكسية وسلبية. ما أجمل هذه الكلمة: تربية وتعليم، تربية وتعليم، ومنهاجنا ودعوتنا تصفية وتربية، تصفية وتربية. وعلى المعلم أن يكون حازما، إن لم يكن المعلم حازما فرخاوته تضر بالطالب وتفسده، وهذه الرخاوة لا تخرج علماء للأمة أبدا أبدا. فأهيب بإخوان المشايخ الدعاء، أهيب بهم أن يتقوا الله عز وجل في طلابهم، لأنهم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الذي جاءك إنما جاء لتعطيه مما علمك الله، فإذا ما علمته الأدب قل له اجلس، اقعد مؤدب يا أخي، لا تجلس هكذا، لا تشبك بين أصابعك، توجه نحو المعلم، لا تروح رايح جاي، اجلس، ما في رد على التليفون في المجلس، لا تنام، ما في أكل، ما في شرب، وهكذا. اطرد لك واحد مرة هيك، شوف كيف النتيجة، الكل يجي مفلنج المصح صح، لا يمكن. اسأل واحد في الدرس، شوف كيف الجميع هي صح صح غصب عني، صح ولا ها؟ أما احنا خدنا على المناسف وخدنا على الشنينة ونيجي ننام في درس مجلس العلم، وبدنا مجلس العلم هذا الشيخ يحكي الكلام اللي عنده ويلا يعطيك العافية ومع السلامة. هذا لا يربي الرجال أيها الإخوة، هذا لا يربي الرجال. فلنتقي الله سبحانه وتعالى، ولنعلم بأننا مسؤولون عن هذه الأمانة، هذه الأمانة وهي مجيء الطلاب إليك إلى عندك، وأنت ما قمت معهم بالواجب. قبل العلم الأدب، قبل العلم الأدب، قبل العلم الأدب، تربي من عندك وتأخذ بأيديهم لما يحبه الله ويرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، وأن يخلقنا أجمعين بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وننظر ماذا عندكم من أسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، الحمد لله رب العالمين. أرجو أن تكون الأسئلة هادئة وهادفة، وما يكون فيها مشاغبات أو مشاكسات مما تعلق بالكلام عن أشخاص أو جماعات. فجئنا لنتعلم العلم والأدب، ده لسه بنحكي، وكمان موسيقى، هذا كما يقال درسا على إباله. يقول أخونا الذي يسأل: ماذا تقول بالذي يقرأ أو في الذي يقرأ الكتب ولا يعمل، ولا يعمل بها، ويكون نموذجا سيئا للشباب الملتزم؟ وهذا طبعا لا بد له من مرب يربيه، ولا بد له من أستاذ يوجهه ويرشده. فلا بد لمثل هذا أن يأتي أهل العلم، وأن يجلس في مجالسهم، وأن يتعلم على أيديهم. وأقول لك يا أخي، اصبر عليه وترفق به، واحرص على هدايته، ولن له وألن له كلامك، وأتي له بمن يعلمه ويأخذ بيده. ما علاج العجب؟ علاج العجب الإخلاص، وهذا أول أدب يجب على طالب العلم ويجب على المعلم. أول أدب الإخلاص لله. معلم ليس مخلصا والله لا يفلح ولا يفيد في دروسه، والكلام الذي يخرج من فيه لا يدخل القلوب. أما الذي هو مخلص، ما خرج من قلبه يقع في القلوب. يقول: نصيحة منك للشباب الذين يتكلفون بالتكلم مع العوام باللغة العربية بتكلف شديد. حانيك شوي شوي، يعني مع العوام قل أعطيني نصف كيلو من البندورة، هكذا كلم الناس يا أخي بما يتحملون بارك الله فيك. أو إذا أردت سندوتش فلافل هتقول له إيش؟ أعطيني شطيرة فلافل وشطيرة فول، عقد الدنيا. وأنا أتحدى هذا اللي يتكلم باللغة العربية مع العوام أنه عنده لغة عربية. هات لي إياه، مين صاحب الورقة هذه؟ بدي أشوفه. هذا أنت؟ أنت اللي تتكلم باللغة العربية؟ طيب وريني من هو، بدي أشوفه هذا. والله؟ طب وأنت عندك لغة عربية؟ طب كيف حكمت عليه؟ لا تحكم عليه يا أخي.